القاعدة الثانية والثمانون تقدم الكلام على بعضها، قوله فصل: وأما الفسوخ فلا يتبع فيه النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان إلى أن الفسخ هل هو رفع العقد من أصله أو من حينه، والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور. قوله أما الفسوخ، عرفنا العقد والفسخ، والفسخ هو رفع العقد، يعني يحصل عقد ثم يرفع هذا العقد، إما لفوات شرط، كان يفسخ العقد البيع بسبب فوات شرط، أو وجود مانع، أو يشترطه أحد المتعاقدين كفسخ البيع زمن خيار الشرط. وأما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين. يقول النماء الحاصل نوعان: نوع من الكسب، ونوع متولد من العين. المتولد من العين هو الكسب الذي الأصل أنه يكون متصل بالعين، هذا الأصل، فالحمل، الثمرة، الطلع، الصوف، الريش، الوبر، الحليب، هذا كله متولد من العين. فالنماء الحاصل من الكسب عرفناه، النماء الحاصل من الكسب كالأجرة، مثلا شخص اشترى سيارة ثم عمل فيها شهر ثم فسخ العقد، ثم فسخ العقد لوجود عيب في السيارة. هذا الرجل اشتغل على هذه السيارة شهر وكسب ولنفترض 1000 ريال، هذا نما من الكسب وليس متولد من السيارة. يقول أن النماء الحاصل من الكسب لا يرجع إلى من فسخ العقد، يعني إلى المالك الأصلي، فإذا رجع الآن المشتري السيارة إلى البائع فالكسب اللي هو أجرة مدة الشهر أخذها 1000 ريال هي ملك للمشتري. يقول هنا بغير خلاف، يقصدون بغير خلاف عن المذهب، وهذه القضية حقيقة مهمة. إذا كان الكتاب كتاب مذهب ويذكر الخلاف في المذهب وينقل أقوال المذهب، فإذا ذكر الإجماع أو نفي الخلاف أو نحو ذلك اعلم أن الأصل أنه داخل المذهب وليس عام. مثل على سبيل المثال المرداوي في الإنصاف كتاب خلاف المذهب، يذكر في كثير من الأحيان يقول من غير خلاف وكلمة نحو هذا، يقصد هنا مذهب الحنابلة ولا يقصد أن المسألة من مسائل الإجماع، بخلاف ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا أعلم خلاف، يقصد عند أهل العلم، لأن ابن قدامة رحمه الله يذكر المذهب الحنابل ويذكر غيرهم، فانتفضل لهذه المسألة. وأما المتولد من العين الحاصل من الكسب بغير خلاف، وأما المتولد من العين باع شاة ثم ولدت فردها المشتري، فسخ العقد لأي سبب، الولد متولد من العين، اشترى طائر ثم باض والنقل دجاجة، اشترى دجاجة ثم باضت عنده ثم رد هذه الدجاجة، اشترى شجرا ثم أثمر هذا الشجر بعد وجنى الثمر. يقول ففي تبعيته أي للعين، ففي تبعيته للعين روايتان أي عند الحنابلة في الجملة، يعني هذا المتولد هل هو ملك للمشتري إذا فسخ العقد يبقى ملكا عنده، أو يرجع مرة ثانية إلى المالك أي إلى البائع يكون تبع العين. يقول هناك روايتان، رواية بأنه للمشتري ورواية يرجع إلى البائع فيكون تبع العين. والصحيح أنه تبع المشتري، فالنماء فهو كالنماء من الكسب، لا فرق بينهما، يكون هذا من العين أو هذا ليس من العين. أيضا الخراج بالضمان، فلو أن هذه العين احترفت أو نقصت فسوف تكون على ضمان من انتقلت إليه، فكذلك النماء له وإن كان من العين. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصر الإبل والغنم، فمن اشترى شاة فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية وقال صاحبه بالخيار، إن شاء أمسكها يعني تبقى، هذا صحيح أنه من غير عرش، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا من تمر مقابل الحليب الذي كان في الضرع. أما لو حلب بعد ذلك عدة مرات فلن يرد الحليب الذي كان على ملكه بعد العقد، لأن هذا الحليب على ملكه، فسوف يرد، سيرد الشاة وسيرد قيمة الحليب الذي كان في الضرع حينما اشتراها. فقوله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أي مقابل الحليب الذي في الضرع، على هذا الحليب الذي انتفع به لا يرد، وهو متولد من العين. فإذا كان الحليب لا يرد وهو متولد من العين بعد فسخ العقد، فكذلك بقية ما يتولد من العين فلا يرد بسبب الفسخ. روايتان في الجملة قال يرجعان، هنا سيذكر السبب، يقول لماذا هذا الخلاف عند الحنابلة، إلى أن الفسخ أي أن فسخ العقد هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ هل هو رفع إذا حصل العقد، إذا حصل عقد بيع نكاح، تزوج امرأة وأمهرها بيتا مثلا، هل هو رفع للعقد من أصله؟ فإذا قلنا رفع للعقد من أصله سترجع العين والنما، سيرجع إلى من؟ إلى المالك الأول. أو قلنا من حينه أي من حين الفسخ، فما كان قبل الفسخ فسيكون على ملك من انتقل إليه الملك أو من فسخ العقد. والصحيح الثاني أن رفع العقد يكون من حينه وليس من أصله، فقبل الفسخ أنما على ملك من انتقلت إليه العين، وبعد الفسخ تكون العين أمانة في يد الفاسخ، يجب عليه أن يعيدها إلى من فسخ. ونعلم أن قولهم الفسخ هل رفع للعقد من أصله أو من حينه، يقصدون بذلك الأحكام التي ترتب على ذلك، وإلا إذا وقع العقد هل يمكن فسخه؟ ما مضى لا يمكن فسخه، لكن يقصدون الأحكام، كما يقولون في الوضوء مثلا، يقول هو رفع الحدث إذا حصل حدث، ونقول على سبيل المثال الريح، هل يمكن رفع الحدث؟ لا يمكن رفع الحدث، لكن يقصدون هو رفع الحدث أي رفع الحكم الذي ترتب على الحدث، من مثلا من عدم صحة الصلاة، فهنا إذا توضأ ارتفع هذا الحكم، ونقول كذلك هنا، فيقصدون رفع العقد أي رفع الحكم أو الأحكام التي تتعلق بالعقد. قال والأصح عدم الاستتباع، والأصح أي عند الحنابل عدم الاستتباع، أي أنه أنما المتولد من العين لمن كانت العين عنده قبل الفسخ كالنماء الحاصل بالكسب، فكما أن النماء الحاصل بالكسب لا يرجع إلى صاحب العين فهو لمن هي بيده، كذلك النماء الحاصل المتولد من العين. قال منها الزكاة إذا عجلت وهلك المال، وقلنا له الرجوع بها. زكاة إذا عجلت، شخص عجل الزكاة عنده، ونفترض على سبيل المثال 100، نقول على سبيل المثال عنده 40 شاة، أو نقول 41، أخرج شاة قبل تمام الحول، قبل تمام الحول هلكت شاتان أو أكثر. الآن لم يملك نصاب، الآن عنده أقل من النصاب، فلا تجب عليه الزكاة. تبين أن هذه الشاة التي أجلها لا تجب عليه. قال وهلك المال، وقلنا له الرجوع بها، لو قلنا له الرجوع بهذه الشاة. الصحيح أن أصل المسألة غير وارد، فإذا أخرج الزكاة وملكها الفقير ليس له أن يرجع مرة ثانية، لأن الآن الفقير ملكها فأصبح مالكا متصرفا، فليس له الرجوع على الصحيح. لكن على الرجوع لو هذه الشاة ولدت، الصحيح أن إنما لمن؟ لمن؟ للفقير أخذ منها الحليب، إنما للفقير جز منها الصوف، إنما للفقير. قال والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار، والمبيع في زمن الخيار إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ الخيار. المبيع في زمن الخيار يقصد هنا في زمن خيار الشرط، والخيار خياران، خيار المجلس، هذا الأصل أنه لحظات يسير، هذا الأصل، وغالبا لا يحصل نما. لكن خيار الشرط إذا أحدهما جعل له خيار مدة شهر أو أكثر أو أقل، إذا نما نماء منفصلا ثم فسخ البيع، هذا النماء المنفصل يكون للمشتري وليس للبائع لما تقدم قبل قليل. حينما قال منفصل لأن عرفنا أنهم يرون أن النماء المتصل أيضا هو تبع العيب، فلو الآن الشاة أصبحت الآن كانت هزيلة والآن سمينة، ليس للمشتري إنما هو عندهم للبائع، كان الصوف قصير فطال الآن الصوف، يرجع إلى البائع وليس للمشتري. والصحيح أن النماء المنفصل والنماء المتصل كلاهما لمن انتقلت العين بيده، إذا ملكها ملك نماءها، إذا ردها ردها، والنماء المنفصل والمتصل له. المنفصل لا إشكال فيه، أما المتصل يقوم، تنظر قيمة هذا النماء ويأخذ القيمة. والإقالة إذا قلنا هي فسخ، قال والإقالة إذا قلنا هي فسخ، إذا حصل إقالة بين البائع والمشتري، النماء الذي حصل قبل الإقالة يقول هو تبع من انتقلت إليه العين، أي تبع المشتري، شخص اشترى مزرعة ثم هذه المزرعة فيها شجر، ولنقل هذا الشجر خيار، أنتج هذا الشجر واستفاد منه، ثم قال أقلني البيع، نقول هذا النماء المنفصل اللي هو الخيار لمن؟ للمشتري. إذا فسخ العقد رجع المشتري بالخيار فهو ملكه. قال والإقالة إذا قلنا هي فسخ، الآن يقول إذا قلنا هي فسخ سيكون النماء المنفصل لمن؟ للمشتري الذي فسخ. طيب إذا قلنا أنها بيع، الخلاف هل هي فسخ أو بيع؟ إذا قلنا أنها بيع عندهم كما تعلمون الخلاف، النماء المنفصل للمشتري، النماء المنفصل، أما النماء المتصل فعندهم يكون للبائع. والصحيح أن النماء المنفصل والمتصل يكون أيضا للمشتري، فنقول النماء المنفصل سواء سميناها إقالة أو فسخ، فالنماء المنفصل والمتصل على الصحيح هو المشتري، لأن خرج بالضمان وهذا كان على ملكه فيملك، فإن كان منفصلا يأخذ وإن كان متصلا يأخذ القيمة. قول الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ اعلموا أن أهل العلم حينما يتكلمون على الإقالة والفسخ به يتكلم متى؟ إذا قال أقلني. إذا أقال أقلني هذا خلاف هل يفسخ أو بيع. أما لو قال فسخت أو قال رد لي مالي وأرد لك سلعتك، هذه عندهم فإقالة لا إشكال فيها. فالخلاف هل الإقالة فسخ أو بيع حينما يقول أقلني، وحينما يقول الإقالة هل يفسخ أو بيع، قبل ذلك يظهر والله أعلم أن الإقالة فسخ للعقد وليست بيعا. وإذا قلنا أن الإقالة فسخ فيكون الفسخ من حين الإقالة، من حين الإقالة. قد يقول قائل إذا قلنا أن الإقالة فسخ أو بيع لا ثمرة، اشتريت مثلا هذا الكتاب من زيد 30 ريال، ثم قلت يا زيد رد هذا الكتاب فافسخ هذا البيع، خذ الكتاب، أو قلت أقني بيعتي، الكتاب سيرجع إلى البائع والثلاثون سترجع إلى المشتري، قل لا فرق بينهما، قل لا، هناك فرق والخلاف له ثمرة. إذا قلنا أنه بيع تجري فيه الربا، يجري فيه الربا. مثلا على سبيل المثال امرأة ذهبت إلى الصائغ واشترت منه حلي، اشترت منه حلي، فلما ذهبت إليه قالت أقلني بيعتي، يأتي الخلاف هل هو فسخ أو بيع. أعطاها، أعطته الذهب حينما قلت أقلني بيعتي، فتح الدرج قال ما معي مال، ارجعي بعد ساعة. أقول ليس لها أن ترجع، لأنه لا بد إذا كان بيع لا بد من التقاضى. أما إذا قلنا فسخ لا يشترط. هذه هي ثمرة الخلاف في هل هو بيع أو لا. إذا كان بيعا تجري فيه أحكام البيوع ومن ذلك الربا. أما إذا كان فسخ لا، فيكون من باب الإحسان، والإحسان لا تجري فيه، يجري فيه الربا. والرد بالعيب، الرد بالعيب إذا وجد بالمبيع عيب، أو بنقول أعم بالعوض عيب، قد مثلا يكون بيعا وقد يكون ليس بيع، يكون مهر، أمهر المرأة مثلا سيارة ثم وجدت المرأة في السيارة عيبا، هنا يرد، ترد العيب. أمهرها ناقة، السيارة كما تعلمون إنما هو منفصل لا إشكال فيه، لكن ناقة حصل من الناقة ولد، الصواب أنها للمرأة، والكلام إذا لم يحصل طلاق. إذا حصل طلاق هذه مسألة أخرى، قبل الدخول وبعد الدخول. إذا حصل سمن في الناقة الصواب أيضا أنه على ملك المرأة وليس يكون للمرأة بمعنى بالقيمة. قال وفي رد النمى فيه روايتان، النمى فيه روايتان، والمقصود هنا بالنمى المنفصل. أما المتصل كما تعلمون عندهم القاعدة الأصل أن النمى المتصل تبع العين، لكن النمى المنفصل، والصواب أن النمى المنفصل هو تبع من انتقلت إليه العين، سواء كان بائعا، من انتقلت إليه العين سواء كان مشتري أو غير مشتري. قال وفسخ البائع لإفلاس المشتري، فسخ البائع لإفلاس المشتري، حصل بيع ثم أفلس المشتري، اشترى مزرعة والمزرعة الآن فيها تمر، هذا التمر طالبه الرجل البائع بالثمن فلم يستطع أن يأخذ الثمن، رجعت المزرعة إلى البائع، التمر لمن؟ للمفلس على الصحيح، لأنه نما منفصل. لكن لو أن المفلس اعتنى بالشجر، كان صاحب المزرعة مهمل الشجر، فأتى هذا المفلس واعتنى به وأصبحت قيمة، كانت الشجر يساوي 100 والآن قيمته 150، على رأي الحنابلة أن هذا النمى المتصل، أي يكون الآن الشجر الآن أصبح جيدا على ملك البائع، والصواب أيضا أنه على ملك المشتري، فلا يذهب عمل هذا المشتري هدر، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا ليس ظالم، هذا ليس ظالما، فنقول له النماء فيرجع أيضا بالقيمة، فلا فرق بين النماء المتصل أو المنفصل. وكذلك لو اشترى شاة، إذا ولدت هذه الشاة ولدها للمشتري المفلس، لكن إذا سمنت الصحيح أيضا أن هذا السمن للمشتري فيرجع بالقيمة. قال واللقطة، اللقطة إذا حصل فيها نمى، لا يخلو الأمر من حالين، الحالة الأولى أن تكون قبل تمام الحول، اللقطة قبل تمام الحول هي لمالكها، الغنم له والغرم عليه، فهي أمانة بيد الملتقط في الحول. بعد الحول يملكها الملتقط، بعد الحول يملكها الملتقط، فبعد الحول أصبحت من ضمان الملتقط مطلقا، فنماؤها له للملتقط. لو أتى صاحب اللقطة يقول أنما بعد الحول للملتقط، فإذا كان فيها نماء منفصل ولنفترض ولد شاة، يقول ولد الشاة للملتقط. لو هلكت اللقطة بعد الحول، هل نقول نفرق بين التفريق إذا كان مفرط؟ لا، لو هلكت بعد الحول فهي من ضمان الملتقط لأنه مالك، لكن تبين أن الملك ليس بصحيح، فلو هلكت يضمنها الملتقط، فيقال أنما المنفصل والمتصل بعد الحول هو للملتقط، كما أن عليه الضمان فكذلك له الغنم، أما قبل الحول فإنما لصاحب اللقطة والغرم عليه بما في ذلك النفقة. قال ورجوع الأب فيما وهب ولده، الأب وهب الولد، نأخذ منه حرمة تفضيل أحد الأولاد بها الهبة أي بعطية، وهذا التحريم خاص بأي شيء إذا لم يكن لأحدهما ميزة، فالصحيح إذا كان أحدهما له فضل على غيره فهو يفضل، أحد الأولاد بر بأبيه عند أبيه لا يفارقه، وبقية الأولاد بخلاف ذلك، فالصواب أنه يجوز للأب أن يفضل هذا الولد، أحد الأولاد عالم نفع الله عز وجل به بخلاف بقية الأولاد، فللأب أن يفضل، كما فضل الصديق رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها بتمره. إذا لم يكن لأحدهما ميزة والأب فضل أحد الأولاد، نقول أنت بين بأحد الخيارين، إما أن ترجع بهبتك، وإما أن تعطي الأولاد مثل ما أعطيت هذا الولد، ثم هل هي بالمساواة أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذي أعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين في التسوية في العطية، والكلام هنا في العطية اللي هي من غير سبب، أما إذا كانت في سبب جائزة كما ذكرت قبل قليل، بعض البنات تكون مثلا يكون زوجها فقير وبقية البنات دون ذلك، تجد أن الأب يعطي ابنتها لأن زوجها فقير ولا بأس، الأم تعطي ابنتها لأن زوجها فقير أو لأنه شحيح لا بأس، لكن الكلام إذا أعطي من باب الزيادة والتمثيل هو الخلف اللي أب أعطى ولده حقل برتقال فأنتج حقل البرتقال ونما نما منفصل، هذا البرتقال الذي جني هل يرجع به الأب أو لا يرجع؟ الصواب أنه لا يرجع، لو كان على الشجر لم يجنى أيضا الصواب أنه لا يرجع به. انتهى الكلام على ما يتعلق بأنما إذا كان من الفسخ أو من فسخ العقود سواء كان من الكسب أو كان متولد من العين. قال فصل، وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ فإن كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد، سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالكه عليه، وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضا المستحق لم يتبع إنما وفيه الأصل بحال ويتخرج على ذلك مساء. أما الحقوق المتعلقة بالأعيان، مر بنا عقود فسوخ حقوق، الآن الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ، انتهى الكلام على العقد والفسخ. فإن كانت ملكا قهرا، ملكا قهرا يعني ينتقل الملك انتقالا قهريا، الإرث ينتقل انتقالا قهريا للورثة، بمعنى ليس للشخص يقول لا أرث من مورثي، نقول الإرث ينتقل لك انتقال قهري، بعدما الآن يصبح لك لك أن تهبه ما شئت، لكن تقول أصلا ابتداء ليس لي الإرث، نقول لا. إذا مات المورث نما التركة لمن؟ للورثة، ولو كان قبل القسمة ولو كان قبل القسمة. الآن ما يتعلق بالتركة، ما يتعلق بنماء التركة، نماء التركة إذا كان الشخص ليس عليه دين فالتركة ونماؤها للورثة لا إشكال في ذلك، لكن إذا كانت التركة متعلق فيها دين، خلف مثلا 100,000 وعليه 150، 150 هل التركة الآن تنتقل للورثة أو لا تنتقل للورثة وتبقى في متعلقة بذمة الميت لأجل الديون؟ اللي يظهر الله أعلم أنها لا تنتقل للورثة، بمعنى أنهم لا يملكونها، فإذا كانوا لا يملكونها لا تنتقل إليهم، نماؤها تبع التركة وليس تبع الورثة، فربنا عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، على هذا الورثة لا يأخذون التركة ولا تقسم المواريث بينهم إلا بعد قضاء الدين، هذا يدل على أنه لا يملكون إلا بعد قضاء الدين. فإذا قلنا لا يملكون إلا بعد قضاء الدين، النماء الذي حصل في التركة بعد الوفاة هو تبع التركة، أنا التركة 100,000 والدين 150 نمت قيمة 10,000، نقول هذه 10,000 تكون تبع التركة فيقضى بها الدين، بقي 40,000، ما حكم 40؟ هل نقول للورثة يجب عليكم أن تقضوا الدين كما أن الغنم لكم الغرم عليكم؟ هل نقول بذلك؟ ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أن الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا دين الميت بالاتفاق، القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم ذكر الاتفاق، ولا أدري هذا الاتفاق محفوظ أو لا، لكن لا شك أن الورثة لا يجب عليهم يقضوا الدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هنا الدين الآن متعلق بذمة المتوفى، إذا وجد قضاء قضاء وإذا لم يجب قضاء لا يجب عليهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي. قد يقول خائف طيب الدين ماذا نصنع به؟ يخدم بيت مال المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإلي وعلي، منين سيقضيه؟ بيت مال المسلمين، ديون الأموات يجب أن تخضع من بيت مال المسلمين. فلذلك أيضا أصح القولين أن الزكاة لا تدفع في قضاء دين الأموات، لأن دين الأموات يقضى من بيت مال المسلمين، أما الزكاة فلها مصارف. قد يقول قائل الآن الميت إذا لم يقضوا دينه أصبح معلق الدين في ذمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد أموال الناس يريد أن يتلفها تلفه الله. فيقال إذا كان الشخص صادقا في نيته أخذ الديون وفي نيته القضاء فذمته بريئة، حتى لو مات وعليه ما عليه من الديون إذا لم تقضى من بيت مال المسلمين. هذا هو الحكم. لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يقضي الورثة الدين من مالهم، لا سيما إذا كانوا أولادا للميت. ليس من المروءة أن يكون الولد غني والأب ميت مدين ثم لا يقضي دينه. الناس يعتبر مثل هذا من عدم المروءة، ربما يرونه من العقوق. لكن الكلام في أي شيء؟ في الحكم الشرعي، وليس في الأولى والأكمل والأفضل. فحكمه حكم سائر التملكات، وإن لم يكن ملكا فإن كانت حقا لازما لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاج صار حكمه إلى الأولاد دون الأكساب لبقاء ملك مالك عليه. يقول الآن هذا النماء ليس ملكا لكنه حقا لازما، يعني لا يمكن إسقاطه، لا يمكن إسقاطه كولد الأمة، قال لا يمكن إبطاله بحق كحق الاستيلاد، سرى حكمه إلى الأولاد. يقول الأولاد هم نمى للعين، نمى للجارية، فيكونون تبعها. قال دون الأكساب، يعني دون ما كسبت الأمة. سأشير الآن إلى الأمة إذا كانت جانية. قال لبقاء ملك مالكي علي، يقول الكسب الجاني إذا جنى رقيق وكأس وعنده مال كسبه، والمقصود الرقيق ليس مكاتبا أم وكالمدبرة، أما المكاتب فكسبه له كما مر بنا. إذن كسب المدبرة وكسب الموصى بعتقها بعد الوفاة للسيد، والأولاد يكونون تبعها كما مر بنا في العتق. قال وإن كان غير لازم بل يمكن إبطاله إما باختيار المالك أو برضى المستحق لم يتبع إنما فيه الأصل بحال ويتخرج على ذلك. قال مسأل الأمة الجانية، الأمة الجانية عند سيدها، أولا اعلموا أن جناية الرقيق تتعلق برقبته، جناية الرقيق تتعلق برقبته، بمعنى أن السيد لا يتحمل جناية الرقيق، لا يتحمل جناية الرقيق، فيقال جنايته متعلقة برقبته. إذن خذ جنى على أحد جناية كبيرة، يقال له خذ هذا الجاني مقابل الجناية فليتحمل. نفترضنا قيمة الرقيق مثلا 100,000 والجناية مثلا بمئات الآلاف القيمة، يقول ليتحمله السيد، إذن هي برقبته فقط. الأمة الجانية الآن، أمة جانية سوف يأخذها المجني عليه. هذه الأمة الجانية سواء كانت مدبرة أو غير مدبرة، كانت تعمل عند ناس وكسبت، والكسب يكون للسيد، تقول كسبها لمن؟ سيدها، هذا نمى. أولادها ليسوا تبعها في الجناية، لكن إذا كان يتعلق يمكن إبطاله إما باختيار المالك، يكون يمكن إبطاله باختيار المالك. المالك الآن يقول هذه الأمة جنت ويعطي قيمة الجناية للمالك ذلك، أو برضى المستحق، يعني من استحق الجناية قد يسقط حقه أو يرضى بالصلح. قال لم يتبع إنما فيه الأصل بحال ويتخرج على إذا حصل صلح أو السيد أعطى مال. هنا ما يتعلق بأولاد الجارية وما يتعلق أيضا ب كسبها لا يتبعون. قال ومنه الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان. شخص أعطي وديعة، استودع وديعة، ولنفترض على سبيل المثال استودع شاة ثم تعدى في هذه الشاة، فعلى ما لا يجب عليه فعله، ما يحرم عليه فعله، ثم نمت وهذا النماء نقص، ما الحكم؟ يقال عليه الضمان. ولو كان النماء نقص من غير تعدي، نعم المقصود من غير تعدي أي بسبب هذا النقص. مثلا شخص الآن أعطي سيارة ليحفظها، هذه السيارة قيل أمان احفظها، حفظها فترة، انقطعت هذه السيارة من السوق قيمتها 40، حينما انقطعت من السوق لها قيمتها 50,000. تعدى هذا الشخص وقام باستعمال السيارة، استعمال السيارة، الآن أصبح ضامنا. لو أن السيارة احترقت بغير فعله أو أن السيارة سرقت، سوف يضمن السيارة وسوف يضمن النماء. إذن سيضمن السيارة بكم؟ ب40 أو ب50؟ ب50. سيضمن السيارة وسيضمن نماءها. لكن لو أنه لم يفرط والسيارة الآن ب40 ونمت وأصبحت ب50 وحفظها ثم احترقت السيارة أو سرقت، لم يضمن شيئا لأنه أمين. قال تنبيه: اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل، هل هما زيادة متصلة أم منفصلة؟ قال اضطرب كلام الأصحاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقصد أصحاب الإمام أحمد. قال في الطلع، أي طلع النخل والحمل، حمل الحيوان، هل هما زيادة متصلة أو منفصلة؟ الطلع هل زيادة متصلة أو منفصلة؟ قال اضطرب كلامهم، السلام الله، قول بأنه زيادة مطلقا، وقول يعني زيادة متصلة مطلقا، وقول بأن زيادة منفصلة مطلقة، الكلام على الطلع، وقول بالتفريق بين التأبير وعدمه، فقبل التأبير متصل وبعد التبيير منفصل. وليظهر والله أعلم أن الطلع من الزيادة المنفصلة، من الزيادة المنفصلة، لكنه يجب يكون على المالك، وإذا باع يجب على المشتري حفظه والعناية به حتى أوانت ذلك. وما يدل على أن الطلع منفصل، طلع الآن النخل الأصل أنه يثمر، لكن فحل النخل، فحل النخل بمجرد خروج الطالع لا يثمر، فتجد الناس يقومون بقصه وبيعه والتصرف فيه، هذا يدل على أنه منفصل والله أعلم، فيقال طلع النخل والله أعلم هو منفصل وليس متصل. والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة؟ أيضا محل خلاف، وليظهر الله أعلم أن الحمل الأصل أنه زيادة متصلة لكنها تؤول إلى الانفصال. تجدون أن تلحظون أن الشارع فرق بين الطلع وبين الحمل، فالطلع بعد التأبير جعله الشارع تبع العين بعد التأبير، وقبل التأبير بحكم المعدوم. فلذلك الآن شخص باع نخلة بعد التأبير كأنه منفصل، كأنه ولد، فهو في حكم ملك البائع إلا إذا استثناه المشتري، أما قبل التأبير فأعطاه حكم الأصل. أما الحمل فالأصل أنه تبع الأم ولا يعطى حكم المنفصل إلا بعد الولادة كما مر بنا. فالشارع فرق بين الطلع وبين الحمل. وكما تعلمون كلام الحنابل رحمه الله تعالى في مثل هذه الأشياء لأجل أي شيء؟ في النماء المتصل والمنفصل، خلافهم في النماء المتصل والمنفصل كما مر بنا، إذا جعلناه متصلا فيعطون هو تبع النخل يعني تبع البائع، وإذا قلنا أنه منفصل فهو تبع المشتري. القاعدة 83: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق، فإن كان في طلع معبر لم يتبعه الانتقال، وإن كان في غير معبر تبعه كذا. قال القاضي: أشار في آخر القاعدة 82 إلى كلام الأصحاب في الطلع والحمل، هل هما زيادة متصلة منفصلة، ثم عقد القاعدة 83 والرابع والثمانون الكلام على الطلع والحمل. قال إذا انتقل الملك عن النخل. قال انتقل الملك، أحيانا لا ينتقل الملك كالرهن، فلا تدخل في هذه المسألة كالوديعة، لا تدخل المسألة. الكلام على الآن حصل انتقال الملك، تارة يكون انتقال الملك بأي شيء، بعقد معاوضة بيع أو عقد إحسان كالهبة والوقف. إن إذا انتقل الملك عن النخل بعقد عرفنا معه أو فسخ، يعني فسخ العقد فرجع النخل إلى صاحبه أو رجعت الأرض مع النخل إلى صاحبها، يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة. الزيادة المتصلة، إذا قلنا أن الطلع زيادة متصلة ما الحكم؟ سيكون الطلع تبع البائع، وإذا قلنا أن الطلع زيادة منفصلة سيكون تبع المشتري. قال يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة، فهم يرون أن الطلع، أو القول الثاني عند الحنفية يرون أن الطلع كالسمن، أن الطلع كالسمن، والظاهر أنه يختلف. السمن لا يمكن أن تأخذ السمن بخلاف الطلع، خصوصا طلع الذكر، فحل النخل طلع ولا شك أنه يقطع ويستفد منه في التلقيع. يتبع في زيادة المتصلة دون المنفصلة، المنفصلة التمر، إذا حصل التمر قام بجلاله أو قبل الجلال. قال أو بانتقال استحقاق، انتقال استحقاق ما يتعلق بمن يستحق الثمرة، وهذا يكون في الوقت مر بنا أنه يستحق العين دون، بل مر بنا يستحق أحيانا المنفعة دون العين دون الرقبة. الآن فيما يتعلق مثلا بالوقف، مر بنا لو أوقف نخلا وهذا النخل الآن فيه طلع، ثم انتقل النخل من البطن الأول أو إلى البطن الثاني، الوقف انتقل من البطن الأول إلى البطن الثاني، هل الطلع الآن تبع البطن الأول أو البطن الثاني؟ هذا الخلاف في هذا المسألة معنى استحقاق. أو لو أن شخص مثلا أوصي له مثلا بمنفعة النخل، الرقبة لشخص والمنفعة لشخص آخر، ثم انتقل الآن الملك لمن؟ الطلع. الصواب أن الطلع حكمه حكم زيادة المنفصلة. قال أو بانتقال استحقاق كالنخل الموقوف، فإن كان فيها طلع مؤبر، طلع المؤبر أي المنقح، لم يتبعه في الانتقال، يعني الأصل أن الطلع إذا أبدر فهو نماء منفصل، جعله الشارع لمالك العين مستقلا عن العين، لكنه يبقى من انتقلت إليه العين وفيها نخل مؤبر يبقى عليه، يبقى في النخل حتى أوان الجداد، لكن يبقى على أوان مالك الأصل البائع وليس المشتري، فيجب عليه أن يبقيه إلى الجداد. فإذا كان في طلع مؤبر لم يتبعه في الانتقال، باع مزرعة فيها نخل، نخل مؤبر، الثمر المؤبرة للبائع حتى الجداد، أصدق امرأة مزرعة وفيها نخل مؤبر، النخل المؤبر للزوج حتى الجداد، لو باعها قبل التعبير، أصدق المزرعة قبل التعبير، فالطلع لمن؟ الطلع للمشتري وللزوجة. قال وإن كان غير مؤبر تبعه. كذا قال القاضي عليكم السلام. السلام. الانتقال قد يكون بمعاوضة، وقد يكون أحيانا بانتقال قهري كما مر بنا مثلا في الشفعة. الشفعة ينتقل بها انتقال قهري، فلو أن الشخص الآن انتقل إلى النخل أو انتقلت إلى الأرض التي فيها النخل بالشفعة على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل، إذا كان في ملك المشتري من الشريك ملكه على ملكه بعد التأبير فهو له، وإذا كان أخذه الشفيع قبل التأبير فهو للمشفع. قوله إذا انتقل الملك عن النخل، النخل عرفنا، لكن غير النخل مثلا شجر البرتقال، شجر التفاح، الرمان إلى غيره من الأشجار، نفس الكلام، إذا ظهرت الثمرة فهي لمالك الأصل. باء مزرعة فيها شجر رمان مثمر ولو قبل النضج، فالثمرة لصاحب الشجر مبقى إلى النضج. باء حديقة فيها برتقال مثمر، البرتقال لصاحب الحديقة البائع حتى جني البرتقال، هذا ما يتعلق بالثمرة. ما يتعلق به، لكن لو كان زهرا، تعلمون بعض الأشجار تزهر ثم بعد ذلك تكون ثمرة، إذا كان زهر قبل الثمرة قبل أن تظهر الثمرة فهو تبع الشجر. عندنا الآن الزرع، باع أرضا وفيها زرع، وقال الزرع تبع مالك الأرض حتى ولو كان في بداية نموه، نعم، وحتى ولو كان في بداية نموه، إذا وجد الزرع فهو تبع مالك الأرض إلا إذا اشترطه المشتري فيكون تبع المشتري. هذا في عقود المعاوضات لا إشكال فيها، لكن لو كان في عقد ليس معاوضات، عقد مثلا تبرع والنقل أوقف الأرض وفيها نخل مؤبر، أوقف الأرض وفيها نخل مؤبر، هل نقول الثمرة ليست تبع الأرض والشجر الموقف لأنها لا نبرت، أو يقال النص ورد في عقود المعاوضات والأصل أنه إذا أوقف الأرض خرجت الأرض كلها من ملكه، هذا هو الظاهر والله أعلم. إذا أوقف الأرض وفيها شجر فالشجر ولو كان مثمرا فالشجر تبع الأرض والله أعلم، وكذلك والله أعلم لو أوصى مثلا بشجر ومات والشجر فيه ثمرة، أو النخل مؤبر، هل نقول الثمرة للموصى له أو يقال الثمرة للورثة؟ يحتمل، والظاهر والله أعلم أن الشجر بما فيه من ثمر فهو للموصى له، لأن هذا ليس من عقود المعاوضة إنما هو تبرع، فالأصل أنه تبرع بالشجر وثمره والله أعلم للموصى له.